يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة ويستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، أما بعد، هنا يتكلم ابن عقيل رحمه الله عن أدب من آداب الإسلام، وهو يتعلق بقضية الاستئذان. الاستئذان له آداب كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله. هنا يقول: ولا ينبغي لأحد أن يهجم، ومعنى ذلك أن يدخل بغتة فجأة بغير إذن، فإن هذا فيه من سوء الأدب، سوء الذوق كما يقال. قال: ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب. من حق الأم على ابنها أن لا يدخل عليها إلا بإذن، ومن حق البنت على أبيها أن لا يدخل عليها إلا بإذن، ومن حق الابن على أبيه أن لا يدخل عليه إلا بإذن، بل من حق الزوجة على زوجها والزوج على زوجته أن لا يدخل أحدهما على الآخر إلا بإذن، يستأذن، ربما رأى شيئا يكره. وسيأتي ذكر ما يقتضي هذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فالأدب العام يؤخذ من عموم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا وإن كان نص الآية في غير البيت، إلا أن من الأدب أيضا أن يكون في بيت الرجل إذا دخل إلى بيته. جاء في حديث أبي موسى مرفوعا أو موقوفا عليه أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: إذا دخل أحدكم على والدته فليستأذن، إذا دخل أحدكم على والدته فليستأذن. فقال: لئلا يصادف بذلة من كشف عورة. ما معنى يصادف بذلة من كشف عورة؟ يعني البذلة هي في الأصل، أو البذلة هي الشيء المبتذل، معنى ذلك الشيء الذي يلبس، وقد يكون هذا الملبوس لا يغطي العورة، مثلا يكون شخص يغير ملابسه أو نحو ذلك، ينبغي الاستئذان عليه. ثم ذكر العلماء لهذا الباب آدابا كثيرة جدا، نذكر مجملها. فمن آداب الاستئذان: أولا، أن يقدم السلام قبل الاستئذان، أن يقدم السلام قبل الاستئذان. فقد جاء في الحديث أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال الرجل: أألج أدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. فقل له قل، أبين له ماذا يقول. قال: قل له قل السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، يعني لا تقول أأدخل، ابدأ بالسلام قبل الاستئذان. فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فدخل. أيضا من أدب الاستئذان، سواء في الدخول على البيوت الآخرين أو حتى على بيته، أن لا يكون قبالة الباب، أن لا يكون قبالة الباب، بل يبتعد، ولا سيما في بيوت غيره، فإن العادة أنه إذا طرق باب بيته يعني دخل بيته فلا حرج عليه، لكن في بيوت غيره إذا جاء يدق الباب فليتنحى يمنة أو يسرة، ولا يكن قبالة الباب. فقد جاء في الحديث أن رجلا وقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك نحاه، أو هكذا، إما يمين أو يسار. قال: فإنما الاستئذان من النظر. معنى ذلك لو فتح الباب ربما ترى شيء لا يحسن أن تراه، فلذلك إذا دق الإنسان الباب إما أن يكون عن يمين الباب أو أن يكون عن يساره ولا يكون مقابل الباب. أيضا من أدب الاستئذان، الاستئذان ثلاثا، وهذا الأدب الثالث، أن يستأذن ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. إذن يصح له أن يستأذن مرة ومرتين ثم الثالثة، لكن استثنى أهل العلم حالة، وهو أنه إذا غلب الظن عليه أو غلب عليه الظن أنهم لم يبلغهم هذا الطرق، رحمك الله، ثلاث مرات ما بلغهم، ربما هم بعيد عن مصدر الصوت، فقالوا لا حرج أن يزيد في ذلك. لكن إذا كان يعلم أن هذا الطرق قد بلغهم فلا يزد على الثلاث، ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول: الاستئذان ثلاثا لا أحب أن يزيد أحد عليها، لا أحب أن يزيد أحد عليها، إلا من علم أنه لم يسمع، إلا من علم أنه لم يسمع فلا أرى بأسا أن يزيد، فلا أرى بأسا أن يزيد. ثم من أدب الاستئذان أيضا أن يعرف بنفسه، فإن قيل له من عند الباب من، فيقول: فلان ابن فلان، ولا يقول أنا، أو يقول نعم، أو يقول مرحبا، أو يقول السلام عليكم، لا يعرف بنفسه بالسلام. السلام شيء والتعريف بنفسه شيء آخر. يقول: السلام عليكم، معكم فلان، يعني لا يكتفي بمجرد السلام أو التحية أو نحو ذلك، بل يعرف بنفسه. فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جابر فدق عليه الباب فقال عليه الصلاة والسلام: من ذا؟ فقال جابر: أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا على وجه الاستنكار، أنا يعني ما هي أنا؟ قال الراوي: كأنه كرهها عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك من أدب الاستئذان أنه لا يجوز له أن ينظر إلى بيت غيره، لا من الباب ولا من النافذة ولا من شق جدار ولا نحو ذلك. يعني إذا دق الباب لا يذهب إلى النافذة ينظر هل في أحد داخل البيت، أو إذا كان هناك فتحة أو شق لا يذهب إليه، ولا يجوز له النظر في بيت غيره. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. في بعض الروايات: فإن فقهوا عينه فلا شيء عليهم، يعني في معنى الحديث. فهذا يدل على حرمة النظر إلى بيوت الآخرين، لا لأجل الدخول ولا لسبب الفضول، يبغى يعرف من داخل هذا البيت أو نحو ذلك، فهذا الأمر لا يجوز. أيضا إذا لم يسمح له بالدخول فيرجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لو قال لك قائل: والله المعذرة ما أستطيع أستقبلك، ولا قال يرجع لا أستطيع الآن على الاستقبال، فينبغي أن تمتثل لما جاء في قول الله جل وعلا: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم، أنفع لكم. أيضا من أدب الاستئذان عدم الدخول إلى بيت لا شخص فيه، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، فلا تدخلوها. لا يكفي كون هذا البيت فارغ أو ليس فيه أحد مبرر لك لجواز الدخول أبدا، ربما يكون هناك أحد لا يريد يعني أن يعرف به أحد، ربما هناك أموال، ربما هناك أغراض لناس لا يحبون أحد أن يطلع عليها حتى لو كانوا من الأقارب، يعني لا يبرر لك أن هذا بيت خالك أو هذا بيت عمك أو هذا بيت ابن عمك إلا بإذن، أذن لك أو اتصل عليك قال والله اذهب حتى المفتاح ما عندي، اكسر الباب وادخل، هذا بيته أذن لك في ذلك، هذا لا حرج فيه. أيضا من أدب الاستئذان أن صاحب الدار إذا أرسل رسولا للقادم فإن هذا يكفي في الإذن، معنى ذلك لو أن صاحب الدار أرسل ولده أو أرسل قريبا معه أو أرسل صديقا كان موجودا في الدار فقال اذهب إلى فلان وأدخله، هذا إذن فلان، لا يحتاج أن صاحب الدار أن يأذن له. وقد جاء في هذا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه، رسول الرجل إلى الرجل إذنه، يعني هذا يكفي، يكفي في الإذن، والحديث صحيح. أيضا من أدب الاستئذان الاستئذان عند الخروج، أنت دخلت باستئذان تخرج باستئذان، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أو جاء في سنة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حديث حذيفة وفي حديث ابن عباس، جاء عن حذيفة أن رجلا سأله وأستأذن على أمي، عفوا، أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، مرفوعا قال إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذن، إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذن، كما استأذنه في الأولى استأذنه في الآخرة. أما الأدب الأخير فهو الاستئذان على المحارم، قلنا مثل ابنته أو أمه، وقد ورد في هذا حديث موسى، وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأله واستأذن على أمي قال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. وجاء هذا أيضا عن ابن عباس قال له رجل أستأذن على أختي قال نعم، فأعدت عليه يقول استأذن على أختي، قال له الرجل يقول لي أختان في حجري، يعني في بيتي أختان، أنا أمونهما أنفق عليهما أستأذن عليهما، قال نعم، أتحب أن تراهما عريانتين؟ هذا من أسباب الإذن أو طلب الإذن له منهما، نعم. إذن هذا من أسباب أو من آداب الاستئذان، الاستئذان أدب عظيم وهو يدل على حسن المكارم وعلى معالي الصفات وعلى الأدبيات التي جاء بها الإسلام، نعم.
قال رحمه الله فصل ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب،
نعم. التناجي يا إخوة هي المسارة، المسارة إذا تناجى اثنان هذه مسارة، أما إذا كان يتحدثان بصوت عالي فهذا ليس من التناجي، هذا ليس من التناجي. يحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، فلا يتناجى اثنان دون الآخر، قال حتى تختلطوا بالناس، حتى تختلطوا بالناس. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحزنه، يعني هذا الأمر يحزن أخاكم. وهذا الباب له أمثلة كثيرة، سواء كان التناجي بالإسرار بينهما أو كان بالتحدث بلغة لا يفهمها الثالث، فهذا أيضا من التناجي. إذا كان يتحدثان بلغة لا يفهمها الثالث منهما فهذا من التناجي. لذلك كل أمر يؤدي إلى الشحناء أو يؤدي إلى البغضاء أو يؤدي إلى تنافر القلوب فإن الشريعة تحرمه، الشريعة تحرمه، تمنع منه. وهذا أمر يسير عند بعض الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يختلطوا بالناس، إذا اختلطوا بالناس فكلم هذا سر لأخيه فلا حرج عليه، سر لأخيه فلا حرج عليه. لكن أن يكون أو أن يكون العدد ثلاثة فيتناجى اثنان دون الثالث، فهل الحكم على التحريم أم على الكراهة؟ الأصل على التحريم، الأصل على التحريم وليس على الكراهة. فقال لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال من أجل أن يحزنه، أي أن هذا الأمر يحزن أخاكم الثالث. بعض أهل العلم قال بالكراهة، والصواب في ذلك والله أعلم التحريم. طيب، إذا أذن الثالث، الثالث قال لا حرج تفضل وفقكم الله، فإن شاء الله لا حرج عليهما، قد تنازل عن حقه في ذلك، هو قد تنازل عن حقه في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد، وختمه بالحمد لله، وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، وكذلك الكيل، فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن. ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائما، ولا ويكره متكئا. وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله. جاء في هذا حديث عمرو بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله، يا غلام سم الله، سم الله يعني قل بسم الله. وهل يجوز أن يزيد الرحمن الرحيم؟ الظاهر لا حرج في ذلك كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، لا حرج في ذلك، سواء قيل التسمية أو قيل البسملة. قال بعد ذلك: وختمه بالحمد لله. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. والحديث في مسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقد جاءت صيغ كثيرة للحمد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. جاء أيضا في حديث أن يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. قد جاء في الحديث: غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني فضله عظيم. أيضا جاء في أحاديث أخرى بنحو ذلك، مثل أن يدعو لأصحاب الطعام، وسيأتي شيء من آداب الطعام. ثم قال بعد ذلك: وأن يأكل بيمينه، أن يأكل بيمينه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذه من الأحاديث التي جاءت فيها العلة نصية، العلة على قسمين، إما نصية وإما اجتهادية. النصية ما ورد فيها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث، لماذا لا يأكل أحدنا بشماله؟ قال لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أما غير المنصوص فهو ما يجتهد العلماء في تحصيل العلة، وهي تبقى علة إيش؟ اجتهادية، تبقى علة اجتهادية. وما حكم بناء على هذا الحديث، ما حكم الأكل بالشمال؟ محرم، لأن فيه مشابهة للشيطان، فيه مشابهة للشيطان، إلا من كان له حاجة في ذلك، كان يكون في يده اليمنى جراح أو نحو ذلك، أو أنها يعني مغطاة لمرض، أو أنها مبتورة أو نحو ذلك من الأمور، فلا حرج عليه أن يأكل بشماله. ثم قال مما يليه، مما يليه، ودلالته الحديث السابق، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، مما يليك. لكن قال أهل العلم مما يليك إذا اتحد الطعام، أما إذا اختلفت الأنواع فيجوز له أن يأخذ من هذا النوع ويأخذ من هذا النوع، ولا حرج عليه في ذلك، يعني لا يكون مخالفا، إنما المقصود بذلك النوع الواحد أو الطعام الواحد، الطعام الواحد، مثل أن يكون في صحن فيه خبز وفيه لحم مثلا، فلا يتعدى إلى جهة الآخر، لا تطيش يده في الطعام، بل يأكل، يأكل مما يليه. قيل إن رجل دعي عند رجل فيما يذكره بعض العلماء، فكان اللحم بعيدا عنه، فبدأ يحفر من جهته نفقا حتى وصل إلى اللحم، فسقط اللحم، فقال الرجل عرف صاحبه فتقدم، قال بل كثر النهش تحته فتهدم. المقصود بذلك أن من يعني من الأدبيات أن لا يكون الإنسان شرها في الطعام، إن أخذك من هنا وأخذك من هنا وحرصك على هذا يدل على نوع شراهة، والإنسان لا يحرص على هذا الأمر. وقد قال الشافعي وغيره البطنة تذهب إيش؟ ها الفطنة، البدنة، الأكل تذهب الفطنة. ولذلك قال الشافعي ما رأيت بدينا فطينا مثل من؟ ها محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، يقول ما رأيت بدينا فطينا مثل محمد بن الحسن، وفي الحديث وهو أعلى وأغلى بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبه. قال مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، إذا كان الطعام نوعا واحدا. طيب استثنى أهل العلم إذا كان الرجل يأكل لوحده، إذا كان يأكل لوحده طعامه لوحده، فتجاوز من جهته إلى الجهة الأخرى يأخذ شيئا، فهذا إن شاء الله لا حرج عليه، وإن ربى نفسه وعود نفسه على الأدب الوارد فهو أولى. ثم قال ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، يعني من أعلى الطعام، لا يأخذ من أعلى الطعام وإنما يأخذ من جوانبه. قد جاء في الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا من جوانبها، كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها، ودعوا ذروتها يبارك فيها. قال وكذلك الكيل، كذلك الكيل، الكيل يعني الأخذ بكمية، إنما يأخذ بما ينفع له وهو جزاك الله خير. طيب قال بعد ذلك قرأت هذا؟ ولا ينفخ، ها؟ ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، لا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد. لماذا؟ لعدة أمور يا إخوة. أولا أن هذا من التنفس في الإناء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، قال أو ينفخ فيه، أو ينفخ فيه. الأمر الثاني أن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا، أي خارج الإناء، حتى لا يفهم أن المراد بذلك التنفس داخل الإناء، كان خارج الإناء يتنفس، يشرب ثم يتنفس ثم يشرب، وهذا أمر وارد، بل هو السنة في ذلك على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فقال ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد. لكن من الأدب أيضا أن يبقي الطعام قليلا حتى تخف حرارته، فإن هذا أي أكل الطعام وهو حار يذهب بركته كما جاء في السنة، يذهب بركته، إذن ينتظر للطعام حتى يبرد. قال ولا يكره الأكل والشرب قائما ويكره متكئا. لا يكره الأكل والشرب قائما، لأنه ورد أن علي رضي الله عنه، أن علي رضي الله عنه وأرضاه شرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كما رأيتموني فعلت، كما رأيتموني فعلت. جاء في حديث أو في أثر ابن عمر أنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، ونشرب ونحن قيام، لكن اختار جمع من أهل العلم الكراهة في ذلك. قالوا ووجه الكراهة في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، والنهي قد يصرفه أثر علي أو قد يصرفه فعل النبي عليه الصلاة والسلام من التحريم إلى الكراهة، لكن لا يصرفه إلى الإباحة، يصرفه من التحريم إلى الكراهة. وهذا ما قرره جمع من المحققين من أهل العلم. قال بعد ذلك ويكره متكئا، أي أن يأكل متكئا، لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أكل متكئا، لا أكل متكئا. والأكل متكئا يا إخوة هذا طبيعة من؟ أهل الكبر المتكبرين، فالأكل له أدب. ومن جلوسك بأدب على الطعام هو دليل أيضا على شكر النعم ومعرفة قدرها، ومعرفة قدرها. فلذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، أن يأكل بشماله قال ويمينه صحيحة، يعني ليس بها شيء، قال ويأكل متكئا، ويأكل متكئا. فهذا أمر كان مقررا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن ما هي صفة الجلسة الجائزة، صفة الجلسة الجائزة في الطعام؟ إما أن يجثو، معنى ذلك كحاله كحال الجلوس بين السجدتين، يجثو ويجلس على باطن قدميه. قد جاء في هذا حديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام جثى على ركبتيه يأكل، جثى على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، ولم يجعلني جبارا عنيدا. أيضا من الجلسات أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذه الجلسة هي جلسة المتهيئ للقيام، أنه ليس المستقر وهذا حتى لا يزيد في الطعام، فهو كجلسة الشخص السريع. طيب، جلسة المتربع وهو أن يجلس في الأرض على إليتيه وأن يحني ركبتيه أمامه، فهل هذا من الاتكاء أم هو من الجلوس الجائز؟ الظاهر أنه من الاتكاء، الظاهر أنه من الاتكاء كما اختار ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم، أن هذه الجلسة من الجلسات التي تدخل في الاتكاء. فإذا أفضل ما يكون أمن أن يجلس على ركبتيه أو أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم. قال بعد ذلك، قرأت؟ وإذا دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من على يمينه أولا، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث سهل بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ من الكبار عن يساره، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ إذن الحق لمن؟ لمن عن يمينه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه الإذن. قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال الغلام: لا والله. قال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله، أي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام في يده، أعطاه إياه. إذن الجانب الذي يقدم فيه الكبير ما يتعلق بالطعام والشراب، هذا الوارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا، الذي يقدم فيه الذي على اليمين هو الطعام والشراب، أما الذي يقدم به الكبير ما سوى ذاك. تأتي إلى الباب: لا، يمين، ما في يمين، في كبير، الأكبر سنا هو الذي يتقدم، هذا الأصل، أو في المجلس أو في الدخول، الأصل الكبير هو الذي يتقدم، كان عن اليسار أو كان عن اليمين، وهذا من توقير الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وهو من الأدب. أما في باب الطعام فهذا له خصوصية، أن الذي في أمر الطعام الأحق به من كان على يمينك، من كان على يمينك. ومثل هذا يا إخوة أيضا السلام، السلام، أن في الأصل إذا دخل الإنسان إلى مجلس فليسلم على أكبر القوم أولا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى من عداه، أن يأتي إلى من هو في صدر المجلس من كبار السن أو صاحب البيت، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيره. وطبعا المسألة في هذا الباب واسعة إن شاء الله، هي ليست من الخلاف الذي ينبغي أن يثار، لكن المقصود بذلك أن ما ورد في أمر اليمين هو ما يتعلق بالطعام والشراب، ما يتعلق بالطعام والشراب. قال: كذلك كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء في حديث الصغير أو الغلام. أيضا جاء في الحديث عند من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بلبن، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: الأيمنون ألا فيمنوا. أبو بكر أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى اللبن لمن عن يمينه وهو الأعرابي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفئ سراجه، كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، قبل هذا يا إخوة، هناك بعض الآداب في الطعام لا بأس أن نأخذها على حتى نكمل يعني ما ذكره المصنف رحمه الله. من الآداب في الطعام غسل اليدين قبل الطعام، غسل اليدين قبل الطعام. استدل بعض أهل العلم ولم يرد فيه حديث، لم يرد فيه حديث، وربما لم يحبه بعض أهل العلم كما ورد عن أحمد وعن غيره لغير حاجة، وجاء عن مالك أيضا فقالوا لغير حاجة لا يغسل يده، لكن بطبيعة الإنسان والأمراض ونحو ذلك لو أنه غسل يده فإن هذا حسن. أما ما استدلوا به فقد استدلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. طيب قالوا غسل يديه يعني إذا كان على جنابه وليس لأجل الطعام، فهذا من التخفيف، من تخفيف الجنابة وليس من أدب الطعام. على كل حال هو أمر جائز. التسمية قبل الأكل، يا غلام سمي الله كما جاء معنا. الأكل باليمين أيضا دل عليه الحديث، والأكل مما يليه. أيضا المضمضة بعد الطعام، المضمضة بعد الطعام، قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى طعام فلكنا معه، يقول هذه التمرات لكناها معه يعني أكلناها معه، ثم دعا بماء فمضمض. ولأن وهذا يتأكد متى؟ إذا أراد الإنسان الصلاة، لئلا يبقى في فمه شيء من الطعام، لئلا يبقى في فمه شيء من الطعام، فيدخل في مسألة أخرى وهي حكم الأكل والشرب للمصلي أو في الصلاة. فإذا هذا من ويبلع ذلك أو يمج ذلك، له في ذلك الخيار. من أدب الطعام الدعاء للمضيف، دعاء الضيف للمضيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى سعد بن عبادة وأكل معه، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، صلت عليكم الملائكة. جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ما هم بأثمة ولا فجار. على كل حال جاء هذا أيضا في الأدب المفرد. أيضا من أدب الأكل، الأكل بثلاث أصابع فيما يصح فيه الأكل بالثلاثة الأصابع. يقول كعب بن مالك: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها. من أدب الأكل طبعا في الثلاث، بعض أهل العلم المعاصرين يرى أن الأقرب إلى السنة في الأكل بالثلاث الأكل بالملاعق، يرى أن الأقرب من الأكل بالثلاث الأكل بالملعقة، لأنك تأخذها بثلاث أصابع، فهو أقرب إلى السنة. وعلى كل حال هذا من الأدبيات، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. لكن الذي يأخذ بالخمس ويقال له اضرب بالخمس هون عليك قليلا، فإن هذا دليل على ماذا يا أخوة؟ دليل على شراهة، وربما خاف أن يفوته ما هو موجود، خاصة إذا كان التنافس شديد. طيب أيضا من أدب الأكل اللقمة، أكل اللقمة الساقطة التي تسقط، يأخذها يميط عنها الأذى الذي فيها ويأكلها. وقد جاء في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليميط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. أيضا من أدب الأكل عدم ذم الأكل، سواء كنت في بيتك أو كنت في بيت صديقك أو كنت في بيت أقاربك أو كنت في عزيمة أو نحو ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي إلى طعام إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، لا يعيب طعاما عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى هذا أن لا تحسن جودة الطعام بحسن لفظك، كأن تقول: لو أضيف شيء من الملح، لو أضيف شيء من البهار، هذا لا ليس في عيب للطعام، هذا في توجيه، خاصة في الرفق في النساء التي ربما تبقى وقتا طويلا في مطبخها وتطبخ، ثم تجد رجلا صادا منتقدا لا يقبل أبدا أي عيب. فيعني الرفق خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يقول عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام في أهله رفيقا. هذه بعض آداب الطعام. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن النوم، قال: ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكئ سقاءه ويغطي إناءه. هذا من الآداب التي جاءت، آداب النوم كثيرة، لكن سنذكر ما أشار إليه المصنف رحمه الله. يغلق بابه، قال أهل العلم هذا كان في ليل أو كان في نهار، أنه يغلق باب داره إذا أراد أن ينام، يغلق باب داره. لكن الحديث الوارد في ذلك هو في الليل، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. قال: فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، اتركوهم يعني، أو خلوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. أغلقوا الأبواب فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأما ما قال في وما ذكر في قول المصنف، قال: يوكئ سقاءه. السقاء هو الشيء الذي يشرب منه، سواء كانت جرة أو كان شيئا معلق أو كانت هذه القوارير والعلب، يغلقها، يحكم إغلاقها، إما أن يربطها بجلد أو بالغطى الخاص بها. لماذا؟ وأيضا يغطي الإناء، قال هنا: ويغطي إناءه، الذي فيه الطعام، الذي فيه الطعام. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. قال: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء. أي يوم في السنة؟ ما ندري. في وقت معين؟ ما ندري. إذن يمتثل الإنسان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كره العلماء أن يشرب الإنسان من سقاء غير مغطى أو من إناء غير مغطى، يأتي في الصباح ويشرب منه، كرهوا ذلك. وقد جاء في الحديث التشديد في هذا الأمر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ولو أن تعرضوا عليهم أو عليه شيئا، يعني لو أن تجعل عليه عودا. بل قد جاء هذا نص في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، ويذكر اسم الله فليفعل، يعرض عليه أو على إنائه عودا إن لم يجد. لكن العود هذا على سبيل التنزل، والأصل أنه يغطي فم الإناء، سواء كانت يعني إناء كبيرا فيه طعام أو كان سقاء صغير، يغطيه بما يشمل فاه، بما يشمل الفاء، طيب، أو الفي أو الفي، لأن في وفي في حرف جر، وهذا في يقال له ولا يقال له في بالهمز، فيقال في فيه في فيه. طيب، قال بعد ذلك: ويطفئ سراجه. مر معنا في حديث قال: وأطفئوا مصابيحكم. ما العلة في ذلك؟ المصابيح في الزمان السابق كيف كانت؟ عبارة عن شعلة نار، مصباح أو فانوس أو نحو ذلك. قد جاء في الحديث: فإن الفويسقة، ما هي الفويسقة؟ الفأرة. فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، يعني تسقط هذا الشعلة فيشتعل على أهله نار. وقد جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيتا من بيوت أهل المدينة احترق في الليل، فلما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بشأنهم قال عليه الصلاة والسلام: إنما هذه النار عدو لكم، فإن نمتم فأطفئوها عنكم. إذا نظرنا إلى هذا الأمر فإن السرج هذه الكهربائية هي لا تأخذ حكم هذه الأدوات من الفوانيس أو من الاشتعال الذي يكون ببعض الأدوات، لكن كون الله جل وعلا جعل الليل سكنا على الإنسان فإنه في الأصل أن ينام في غير سراج، أن ينام في غير سراج. أما إذا كان يتحقق أن هذا أيضا السراج قد يضر فلا شك أن الأولى في ذلك دفع الضرر. نعم، قلت كره أحمد
لا شيء،
اتفضل.
قال رحمه الله: وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، وقد ورد في الخبر غسل اليد له، ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه.
نعم، قال هنا كره أحمد كما ذكرنا غسل اليد للطعام يعني قبل الطعام، وقد ورد في الخبر غسل اليد له. يقول أهل العلم: لم يصح في غسل اليد قبل الطعام حديث، لم يصح في ذلك حديث، لكن وردت أحاديث نعم وفيها ضعف، ولذلك لم يأتي عند العلماء ما يدل على صحتها. نعم، بل إن الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما، قطعة من لحم، قال: وصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء، يعني سواء هذا ما يتعلق بعد الطعام. ولذلك قال العلماء: إذا احتاج الإنسان إلى دفع الرائحة بعد الطعام، لكن لو أكل خبزا مثلا جافا فلا حرج عليه، ليس بالضروري أن يغسل يده، لكن إذا كان فيه رائحة إن هذا يؤذي من بجانبه، أو ربما أشغله هو بنفسه في جسده، فيبادر إلى أمر الاغتسال. نعم،
قال رحمه الله: فصل. ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام، وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه من أجل الهوام.
نعم، قال هنا: ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام. تحويل ربما المراد به تعجيل، كما في يعني ذكر البعض يتعجيل، طيب، وهذا أوفق ربما لتقارب الكلمتين في الرسم، فيستحب تحويله، أو أنه المقصود بالتحويل نقل اليد، يعني معنى ذلك إشارة إلى غسلها. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل أنه ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام وفي يده غمر. ما هو الغمر يا إخوة؟ الزهام، يعني الريح النتنة التي بقيت من الطعام. من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ماذا سيصيبه؟ قالوا: ربما أصابه من الهوام، يعني جاءوا على هذه الرائحة من عقرب أو حية أو نمل أو نحو ذلك، فقرصوه بسبب ما في يده من هذا الزهام. فقال: ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام، وعند النوم أشد استحبابا، لأنه قد يتعرض لهذا الأذى في نومه أكثر مما يتعرض له في يقظته. قال: فقد ورد التحذير منه لأجل الهوام. نعم،
قال رحمه الله: ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه.
نعم، قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل البصل أو الثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا. والعلة منصوصة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طيب، كل ما يقوم في أو يجتمع مع الثوم والبصل في العلة فإنه يقوم مقام الثوم والبصل، مثل الدخان مثلا أو الرائحة الكريهة، إذا كان الإنسان مبتلى بأبخرة في فمه مثلا وقد حرص على العلاج لكنه لم يجد في ذلك علاجا، وكان هذا الأمر يتأذى منه كل من كان بجانبه، فإن الملائكة تتأدى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن هذا الباب أيضا إذا كان في عمل ويعني أهمل نفسه ولم يبادر إلى أمر الاغتسال، فكان فيه من العرق الشديد الذي يؤدي إلى الانزعاج من هذه الرائحة، فإن هذا لا يحل له. طيب، هل هو مؤاخذ؟ شو رأيكم؟ إذا فرط هو مؤاخذ، يعني شخص جاء إلى وقت الغداء ورأى البصل والثوم وضرب فيها وهو يعلم أن وراءه صلاة العصر، هذا مفرط. إما أن لا يأكل في مثل هذا الوقت حتى لا تذهب عنه أجر الصلاة ولا يكون هناك مانع من حضورها، وإما أن يؤخر ذلك إلى وقت آخر، وإما أن يأخذ شيئا معلوم بالأسباب الطبيعية أنه يزيل الرائحة، لكن أن يهمل أشد من ذلك من يتقصد الأكل ليترك الصلاة، فهذا غير معذور، هو لا يجوز له أن يقرب المسجد وهو غير معذور في عدم ذهابه، فعليه التوبة إلى الله جل وعلا. فعلى كل حال، كل ما كان من هذا الباب فإنه طيب. بعض الروائح يا إخوة العطرية إذا كان يقبلها البعض وربما ينزعج منها الكثير فليتركها الإنسان، قد تكون مزعجة وهو يظن أنه يعني يتطيب بها، لكن إذا كانت مزعجة للآخرين أو قوية وربما يعني الأكثر يعلم هو من نفسه أن الأكثر لا يقبلون بها فيتركها إن شاء الله، وله الأجر في ذلك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهو تركه لئلا يؤذي إخوانه، وإن كانت في الأصل يعني عطر، لكن الناس يتفاوتون طبعا في الذوق في هذا الباب. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.